والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغالب في الخصومات أن فيه مدعي ومدعى عليه، وأحكام الشرع تقضي بأن البين على المدعي وأن اليمين على من أنكر. فالمدعي هو صاحب الدعوة على خصمه، والمدعى عليه هو الذي تقام ضده الدعوة. ففصل الخصومات أن يكلف المدعي على خصمه بالبينة، والبينة إما اعتراف من الخصم وإما شهادة اثنين يشهدان له على ما ادعى به على خصمه. فإن عجز المدعي عن إقامة البينة ولم يعترف المدعى عليه، فإن المدعى عليه يحلف يمينا على براءته، فلا يحمل بشيء بعد ذلك. وأما بمجرد دعوة فلان على فلان بكذا فلا يحكم الشرع له، لا يحكم الشرع للمدعي بشيء حتى يقيم على دعوة بينة.
قال رحمه الله كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
المراد بالأطعمة ما أحل الله عز وجل من المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها، الأصل فيها الحل. وكذلك الأطعمة التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه أو حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، فهي محرمة لا يجوز قربانها أبدا، سواء كانت من منتجات الأرض أو من المصنوعات. والأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل. لذا جاء هذا الحديث، حديث النعمان بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين والحرام بين، أي الحلال من المطعومات والمشروبات وغير ذلك من المعاملات بين، أي بينه الله في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ونهى عن المحرمات ما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الذكور وغير ذلك من المحرمات، ثابت في الكتاب وفي السنة. إذن وجب على الأمة أن تكتفي بالحلال من المطعومات والمشروبات وغيرها، وأن تجتنب الحرام، لأن استعمال الحرام من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك يغضب الله تبارك وتعالى، وإذا غضب الله على عبده أبعده وطرده من رحمته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل أن الحلال بين، فالتمسوا بيان الحلال في القرآن والسنة، وإن الحرام بين وتحريمه وارد في الكتاب والسنة، وعلى الأمة أن يبحثوا عن أدلة ما حرم الله تبارك وتعالى. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرم، لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمهن الكليل وهم العلماء، يعلمون ما اشتبه على عامة الناس. وطريقة علمهم أنهم ينظرون في الحلال وينظرون في الأمر المشتبه وينظرون في الحرام، فإذا رأوا ما اشتبه عليه الأمة يلحق بالحلال لوجود دليل قائم بأنه من أنواع الحلال ألحقوه بالحلال، وإن وجدوا الدليل على تحريمه إما بعموم نص من النصوص آية قرآنية أو حديث أو إجماع أو قياس، وجدوا أن هذا المأكل أو المشرب أو غيره حرام مشتبه ولكنه يلحق بالحرام، الحكم بالحرام. إذن ما لا يبقى شيء مشتبه، لأن الاشتباه نسبي، مشتبه على كثير من الناس وواضح وبين عند العلماء الذين أكرمهم الله بشيء من العلم وحملهم مسؤوليته وجعله أمانة في أعناقهم ليبينوا للناس الحلال ويأمروهم به والحرام ويحذروهم منه ويبينون لهم أدلة القرآن والسنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم ماذا؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعد عما اشتبه، أحلال هو أو حرام في اشتباه. قال: فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وأهله. من ترك ما اشتبه عليه أحلال هو أو حرام فقد استبرأ لدينه، فلم يدخل عليه في دينه حرام أو ما شك فيه أنه حرام، واستبرأ لعرضه فلا يذم، أي لا يذم من قبل الله ولا يذم من قبل الخلق، لأنه ترك شيء مشتبه فيه، هو حلال أو حرام، حتى يذهب إلى العلماء ويسألهم ويجد عندهم الحل، لأنهم هم أهل المعرفة والاطلاع على ما اشتبه على كثير من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إذا لم يبالي الإنسان بما اشتبه وقع فيه، ثم تمادى في كل ما اشتبه أحلال أو حرام، هو لا بد أن يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، وإذا وقع في الحرام ترتب عليه الآثام وترتبت العقوبات على فعل الآثام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوله كالراعي يرعى حول الحمى، الزرع المحمي يرعى حوله بماشيته، والماشية إذا رأت الخضرة تحركت إليها، وإذا دخلت في الخضرة أفسدتها. فكذلك من وقع في المشتبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام. قال فالراعي يرعى حول الحمى، أي الزرع المحمي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، يقرب أن يقع فيه ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم أو نحو ذلك. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من ملوك الأرض له حمى، أرض يحميه. ألا وإن حمى الله الذي هو مالك الملك، مالك السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أي فلا يجوز لأحد أن يضرب المحارم أو يضرب من ساحتها، فإنه إن ضرب منها يوشك أن يأتي عليه وقت من الأوقات يقع في الحرام. وهذا مثال لمن يقع في المشتبهات، فحمى الله محارمه، كل ما حرم الله فهو حمى، فلا يجوز لأحد أن يقربه أبدا، بل يبتعد منه إرضاء لله وخوفا من عقوبته. فهو الذي توعد من وقع في محارمه بالعذاب الأليم، ووعد من ترك المحارم، وعد من ترك المحارم بأنه يجيبه على تركه للمحارم، لأنه قدر الله عز وجل حظ قدره، واحترم الرب تبارك وتعالى الذي أمر بكذا ونهى عن كذا، فامتثل ما أمر واجتنب ما حرم الله عز وجل وزجر عنه. والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فغلبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله لغبوا أعيوا.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان حكم أكل الأرنب أنها من الصيد الحلال إذا صاد المسلم، لما بالبارود أو صادها بحديدة فإنها حلال، وإن أدركها حية ذكاها، لا بد من التذكية إذا أدركها حية. وفيها دليل على مشروعية قبول الهدية بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية.
عن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة.
في الحديث دليل على جواز أكل لحوم الخيل وأنها حلال ليست كالحمير والبغال، وفيها دليل على أنها تنحر كالإبل.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
هذا الحديث فيه بيان ما يحل أكله وما يحرم. الحمار الوحشي صيد متوحش يحل أكله، والخيل يحل أكلها كما سبق في الحديث الأول، والحمر الأهلية لا يجوز أكلها فقد كان حلالا في صدر الإسلام ثم حرم بعد ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى الناس قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فهي حرام لنجاستها ولحاجة الناس إليها، نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فأبحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
وهذا الحديث يعتبر ناسخ للإذن في أكل لحومها، ثم نسخ بهذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن المحرم من المآكل والمشارب يكفى ويرمى به ولا يجوز استعماله لا في أكل ولا في بيع.
أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
كما مضى في الأحاديث. حديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية التي ليست وحشية وإنما هي للحمل عليها والاستفادة منها والركوب عليها ولكونها نجسة وروثها نجس، فحرام أكل لحمها.
وابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بدب محمود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: ألا آت في بيتي ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قوم لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. الحليب المسوي بالرس.
الحديث دليل على جواز أكل لحم الضب وهو معروف دابة بنجد يكثر في الصحاري نجد ويوجد في أماكن لكن يوجد في نجد بكثرة ومن يأكله في نجد أكثر. أما أهل الحجاز فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه أي ما تعود على أكله لكنه أباحه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وذلك دليل على جواز أكل لحمه وأنه لا حرج وهو طيب بشرط أن يذكر أو يصاد بآلة الصيد كغيره من الصيد.
المحمود المسوي بالرصف هي الحجارة الحماة. عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
والحديث دليل على جواز أكل الجراد المعروف الطائر المعروف وهو لا يحتاج إلى تذكير وإنما يؤكل سواء نيا أو محنودا وهو صيد لكن إذا أراد أن يشويه من أخذه فعليه أن يزهق النفس عليه أن يقتله لا يشويه حي ويأكله بل يذكيه بذبحه حتى تفارق الروح الجسد لأنه لا يجوز لأحد أن يعذب بالنار فإذا فارقت الحياة جاز له أن يشويه أن يأكله بدون حرج. وفي الحديث دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش قد كانوا لا يجدون ما يتزودون به في غزواتهم حتى أكلوا الجراد وأكلوا من الأشجار حتى تقرحت شفاههم لأن الله عز وجل أعد لهم نعيم الآخرة.
عن زهدم بن مضرب أو جرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه ودعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني سيم الله أحمر سيفه بالموالي فقال له هلما فلا فقال له هلما فتلك فقال وتلك فقال وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر سيبة أحمر سبيه بالموالي فقال له هلما فتلك فقال هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
حديث دليل على جواز أكل لحم الدجاج وأنه من المباحات كغيره من بهيمة الأنعام والطيور مباحة،
تلفت على سبيله يا شيخ هذا على ما فتلفت
فتلفت يعني ما بادر إلى الإجابة، تأخر قليلا حتى قال له مرة أخرى ألم يعني أكبر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا الحديث فيه دليل على أن لعق اليد بعد الانتهاء من الأكل من آداب الأكل والآداب، ثم يلعقها هو بنفسه حتى لا تذهب لا يذهب شيء من الطعام بدون استفادة منه، وإما يلعقها غيره من إبل أو زوجة أو صاحب إن كان لا يكره. هذه هي السنة، لا يبادر الغسل ورمي ما علق بيده من الطعام حتى يستفيد منه، وهذا دليل على حسن الأدب في الأكل.
قال رحمه الله: باب الصيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الصيد. أبي ثعلبة الحسيني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنيته للكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الصيد المراد به صيد البر الذي يباح للمسلم أن يصطاده، سواء من جنس الطير أو من غيره كالربا والأرانب ونحوها من كل صيد مباح. والحديث هذا دل على جملة من الأحكام: الأول جواز استعمال آنية المشركين بعد غسلها وتنظيفها من النجاسات كالخمر والميتة ونحوها، وهذا إذا عرفوا بأنهم يستعملون فيها النجاسات وشرب الخمر. أما إذا عرفوا بأنهم لا يستعملون فيها ذلك فيجوز استعمالها للمسلمين وإن لم يغسلوها. ثانيا، إذا صاد المسلم صيدا بآلة من الآلات التي اصطاد بها، إما بالرمح
وإما بالكلب المعلم، وإما بالبارود البندقية. فما صاد بالرمح أو صاده بالبارود فخجب ومات الصيد فهو حلال، حلال لصاحبه أن يأكله. وما صاد بكلبه المعلم فسواء أدرك فيه الحياة أم لم يدرك فيه الحياة ما لم يأكل، ما لم يأكل منه الكلب. أما إذا صاد بكلبه غير المعلم، والمعلم اشترط فيه التسمية أيضا عند الإرسال، وهكذا الرمح والسيف والبندقية لابد من التسمية عند الإرسال وعند إرسال الكلب. فغير المعلم إذا صاد به صاحبه وأدرك الصيد حيا ودكا فهو حلال، وإن قتله غير المعلم فإنه ليس بحلال وإنما هو ميتا. والكلب المعلم هو الذي يأمره صاحبه فيأتمر ويزجره فينزجر.
عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فحزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن أبي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه وإذا أرسلت كلبك الكلب فاذكر اسم الله عليه. فاذكر اسم الله
المكلب.
وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية من يومين والثلاث، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
هذه التفاصيل في الصيد الذي يصيده المسلم بآلة من آلات الاصطياد، إما بالرمح وإما بكلبه المعلم وإما بالبارود. فإذا قذب وقتل بالرمح والبارود فلو مات الصيد فإنه حلال لمن رمى وذكر اسم الله أو أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه، هذا هو الأصل الإباحة. أما إذا أرسل كلبه غير المعلم فإنه لا يحل له، لأنه يمسك لنفسه لا لمن أرسله. وأما إذا غاب عنه الصيد فلم يجد فيه إلا سهمه فقط رميته، جاز له أن يأكل إذا شاء ولو غاب عنه 3 أيام. وإن وجده في ماء ميت فلا يأكل منه لأنه لا يدري هل مات من الغرق أو مات من الرمي، فيجتنب أكله، لأن من اتقى الشبهات فقد الصبر على دينه وعرضه. وإذا رمى برمحه في قوسه وأصاب الصيد بعرض العصا التي في رأسها الحديدة، فإن لحقها حية ذكاها، إذا لحق الصيد حيا ذكاه وحل له، وإذا قتله بعرض قوسه فلا يجوز له أن يأكل منه لأنه من جملة الموقوذة التي يقتلها صاحبها بالحجر أو العصا الكبيرة أو نحو ذلك. وأما إذا أرسل كلبه وشاركه كلاب أخرى فإنه لا يأكل لأنه لا يدري، أأمسك الصيد كلبه أم الكلاب الأخرى، فلا يجوز له أن يأكل من الصيد شيئا إذا جاء وقد مات. أما إذا لحقه حي فإنه يذكيه ويأكله.
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
الأصل في اقتناء الكلاب التحريم، لهذا السبب وهو نقص الأجر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الحاجة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما دعت إليه الحاجة وهو كلب الصيد الذي يصطاد به صاحبه فيقضي حاجته، أو كلب الماشية التي يحرسها من السباع، أو كلب دار يرضى الحرب. فهذه 3 لا حرج على من اقتنى كلبا ليحرسها للصيد ويحرس الماشية ولصاحب الدار، لا حرج على من اقتنى كلبا من أجل ذلك. وأما ما عداه فإنه إذا اقتناه يتسبب في نقص أجره، فينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراطان عظيمان. يلحق به ما احتاج إليه المسلم كمن يسكن في البادية ويخاف على نفسه من السراب ومن هوام الأرض، فله كذلك أن يقتني كلبا للدفاع عنه. ماشيته وعن بيته لا حرج عليه في ذلك.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأقفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فندى منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، فقال: إن لهذه البهائم أيابد كأيابد الوحش، فما غلبكم منها فاسمعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إن على أقوى العدو غدا. إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدية، أفنذبحه بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن الظفر، وسيحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبسة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصاب إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فندى منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم حيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أيابد كأيابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبحه بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغالب في الخصومات أن فيه مدعي ومدعى عليه، وأحكام الشرع تقضي بأن البين على المدعي وأن اليمين على من أنكر. فالمدعي هو صاحب الدعوة على خصمه، والمدعى عليه هو الذي تقام ضده الدعوة. ففصل الخصومات: أن يكلف المدعي على خصمه بالبينة، والبينة إما اعتراف من الخصم وإما شهادة، شهادة اثنين يشهدان له على ما ادعى به على خصمه. فإن عجز المدعي عن إقامة البينة ولم يعترف المدعى عليه فإن المدعى عليه يحلف يمينا على براءته، فلا يحمل بشيء بعد ذلك. وأما بمجرد دعوة فلان على فلان بكذا فلا يحكم الشرع له، لا يحكم الشرع للمدعي بشيء حتى يقيم على دعوة البينة.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
المراد بالأطعمة ما أحل الله عز وجل من المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها، الأصل فيها الحل، وكذلك الأطعمة التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه أو حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، فهي محرمة لا يجوز قربانها أبدا، سواء كانت من منتجات الأرض أو من المصنوعات. والأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم شيء منها إلا بدليل. لذا جاء هذا الحديث، حديث النعمان بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين والحرام بين، أي الحلال من المطعومات والمشروبات وغير ذلك من المعاملات بين، أي بينه الله في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ونهى عن المحرمات ما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الذكور وغير ذلك من المحرمات، ثابت في الكتاب وفي السنة. إذن وجب على الأمة أن تكتفي بالحلال من المطعومات والمشروبات وغيرها، وأن تجتنب الحرام، لأن استعمال الحرام من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك يغضب الله تبارك وتعالى، وإذا غضب الله على عبده أبعده وطرده من رحمته. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل أن الحلال بين، فالتمسوا بيان الحلال في القرآن والسنة، وإن الحرام بين وتحريمه وارد في الكتاب والسنة، وعلى الأمة أن يبحثوا عن أدلة ما حرم الله تبارك وتعالى. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرم، لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمهن القليل وهم العلماء، يعلمون ما اشتبه على عامة الناس، وطريقة علمهم أنهم ينظرون في الحلال وينظرون في الأمر المشتبه وينظرون في الحرام، فإذا رأوا ما اشتبه عليه الأمة يلحق بالحلال لوجود دليل قائم بأنه من أنواع الحلال ألحقوه بالحلال، وإن وجدوا الدليل على تحريمه إما بعموم نص من النصوص آية قرآنية أو حديث أو إجماع أو قياس، وجدوا أن هذا المأكل أو المشرب أو غيره حرام مشتبه ولكنه يلحق بالحرام، ألحقوه بالحرام. إذن ما لا يبقى شيء مشتبه، لأن الاشتباه نسبي، مشتبه على كثير من الناس وواضح وبين عند العلماء الذين أكرمهم الله بشيء من العلم وحملهم مسؤوليته وجعله أمانة في أعناقهم ليبينوا للناس الحلال ويأمروهم به والحرام ويحذروهم منه ويبينون لهم أدلة القرآن والسنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم ماذا؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعد عما اشتبه، أحلال هو أو حرام في اشتباه. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأهله، من ترك ما اشتبه عليه أحلال هو أو حرام فقد استبرأ لدينه، فلم يدخل عليه في دينه حرام أو ما شك فيه أنه حرام، واستبرأ لعرضه فلا يذم، أي لا يذم من قبل الله ولا يذم من قبل الخلق، لأنه ترك شيء مشتبه قل هو حلال أو حرام، حتى يذهب إلى العلماء ويسألهم ويجد عندهم الحل، لأنهم هم أهل المعرفة والاطلاع على ما اشتبه على كثير من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا لم يبالي الإنسان بما اشتبه وقع فيه، ثم تمادى في كل ما اشتبه أحلال أو حرام هو، لا بد أن يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، وإذا وقع في الحرام ترتب عليه الآثام وترتبت العقوبات على فعل الآثام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوله كالراعي يرعى حول الحمى، الزرع المحمي يرعى حوله بماشيته، والماشية إذا رأت الخضرة تحركت إليها، وإذا دخلت في الخضرة أفسدتها، فكذلك من وقع في المشتبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام. قال فالراعي يرعى حول الحمى، أي الزرع المحمي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يقرب أن يقع فيه ببهيمة الأنعام، من إبل أو بقر أو غنم أو نحو ذلك. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من ملوك الأرض له حمى، أرض يحمينا. ألا وإن حمى الله الذي هو مالك الملك، مالك السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أي فلا يجوز لأحد أن يضرب المحارم أو يضرب من ساحتها، فإنه إن ضرب منها يوشك أن يأتي عليه وقت من الأوقات يقع في الحرام، وهذا مثال لمن يقع في المشتبهات. فحمى الله محارمه، كل ما حرم الله فهو حمى، فلا يجوز لأحد أن يقربه أبدا، بل يبتعد منه إرضاء لله وخوفا من عقوبته، فهو الذي توعد من وقع في محارمه بالعذاب الأليم، ووعد من ترك المحارم، وعد من ترك المحارم بأنه يثيبه على تركه للمحارم، لأنه قدر الله عز وجل حق قدره، واحترم الرب تبارك وتعالى الذي أمر بكذا ونهى عن كذا، فامتثل ما أمر واجتنب ما حرم الله عز وجل وزجر عنه. والله أعلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفذنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فغلبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله، لغبوا أعيوا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان حكم أكل الأرنب، أنها من الصيد الحلال إذا صاد المسلم، من البارود أو صادها بحديدة، فإنها حلال، وإن أدركها حية ذكاها، لابد من التذكية إذا أدركها حية. وفيها دليل على مشروعية قبول الهدية بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
في الحديث دليل على جواز أكل لحوم الخيل، وأنها حلال ليست كالحمير والبغال، وفيها دليل على أنها تنحر كالإبل.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
هذا الحديث فيه بيان ما يحل أكله وما يحرم. الحمار الوحشي صيد، متوحش يحل أكله، والخيل يحل أكلها كما سبق في الحديث الأول، والحمر الأهلية لا يجوز أكلها، فقد كان حلالا في صدر الإسلام ثم حرم بعد ذلك، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى الناس قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فهي حرام لنجاستها ولحاجة الناس إليها.
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فأبحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوها ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
وهذا الحديث يعتبر ناسخ للإذن في أكل لحومها، ثم نسخ بهذا الحديث، وفي الحديث دليل على أن المحرم من المآكل والمشارب يكفأ ويرمى به ولا يجوز استعماله لا في أكل ولا في بيع.
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
كما مضى في الأحاديث. حديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية التي ليست وحشية، وإنما هي للحمل عليها والاستفادة منها والركوب عليها، ولكونها نجسة وروثها نجس فحرام أكل لحمها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه، فاتي بضب محمود، فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوه: الآت في بيت ميمونه أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. الحمود المسوي بالرث.
الحديث دليل على جواز أكل لحم الضب، وهو معروف دابة نجد يكثر في الصحاري نجد، ويوجد في أماكن، لكن يوجد في نجد بكثرة، ومن يأكله في نجد أكثر. أما أهل الحجاز فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، أي ما تعود على أكله لكنه أباحه، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وذلك دليل على جواز أكل لحمه وأنه لا حرج وهو طيب. بشرط أن يذكر أو يصاد بآلة الصيد كغيره من الصيد.
المحمود المصري بالرصف هي الحجارة الحماة. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
والحديث دليل على جواز أكل الجراد المعروف الطائر المعروف، وهو لا يحتاج إلى تذكير، وإنما يؤكل سواء نيا أو محنودا، وهو صيد. لكن إذا أراد أن يشويه من أخذه فعليه أن يزهق النفس، عليه أن يقتله لا يشويه حي ويأكله، بل يذكيه بذبحه حتى تفارق الروح الجسد، لأنه لا يجوز لأحد أن يعذب بالنار. فإذا فارقت الحياة جاز له أن يشويه أن يأكله بدون حرج. وفي الحديث دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق من العيش، قد كانوا لا يجدون ما يتزودون به في غزواتهم حتى أكلوا الجراد وأكلوا من الأشجار حتى تقرحت شفاههم، لأن الله عز وجل أعد لهم نعيم الآخرة.
عن جهدم بن مضرب أو جرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني سيم الله أحمر صيده بالموالي، فقال له: هلما فلا فقال له هلما فتلك فقال وتلك فقال وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر صيبة أحمر سبيه بالموالي، فقال له هلما فتلك فقال هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
حديث دليل على جواز أكل لحم الدجاج وأنه من المباحات كغيره من بهيمة الأنعام والطيور مباحة.
تلك يا رسول الله تلك يوسف هذا على ما فتلك
فتلك يعني ما بادر إلى الإجابة، تأخر قليلا حتى قال له مرة أخرى ألم يعني أقبل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا الحديث فيه دليل على أن لعق اليد بعد الانتهاء من الأكل من آداب الأكل والآداب، ثم يلعقها هو بنفسه حتى لا يذهب شيء من الطعام بدون استفادة منه، وإما يلعقها غيره من ابن أو زوجة أو صاحب إن كان لا يكره. هذه هي السنة، لا يبادر الغسل ورمي ما علق بيده من الطعام حتى يستفيد منه، وهذا دليل على حسن الأدب في الأكل.
قال رحمه الله: باب الصيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الصيد. أبي ثعلبة الحسيني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنيته للكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل.
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
الصيد المراد به صيد البر الذي يباح للمسلم أن يصطاده، سواء من جنس الطير أو من غيره كالربا كالأرانب ونحوها من كل صيد مباح. والحديث هذا دل على جملة من الأحكام، الأول جواز استعمال آنية المشركين بعد غسلها وتنظيفها من النجاسات كالخمر والميتة ونحوها، وهذا إذا عرفوا بأنهم يستعملون فيها النجاسات وشرب الخمر. أما إذا عرفوا بأنهم لا يستعملون فيها ذلك فيجوز استعمالها للمسلمين وإن لم يغسلوها. ثانيا، إذا صاد المسلم صيدا بآلة من الآلات التي اصطاد بها، إما بالرمح وإما بالكلب المعلم وإما بالبارود بندقية، فما صاد بالرمح أو صاده بالبارود فخجف ومات الصيد فهو حلال، حلال لصاحبه أن يأكله. وما صاد بكلبه المعلم فسواء أدرك فيه الحياة أم لم يدرك فيه الحياة ما لم يأكل منه الكلب. أما إذا صاد بكلبه غير المعلم والمعلم يشترط فيه التسمية أيضا عند الإرسال. وهكذا الرمح والسيف والبندقية لابد من التسمية عند الإرسال وعند الإرسال الكلب. وغير المعلم إذا صاد به صاحبه وأدرك الصيد حيا ودكا فهو حلال، وإن قتله غير المعلم فإنه ليس بحلال وإنما هو ميتا. والكلب المعلم هو الذي يأمره صاحبه فيأتمر ويزجره فيندجر.
عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فحزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. وفيه إذا أرسلت كلبك الكلب فاذكر اسم الله عليه. فاذكر اسم الله
المكلب
لا يوسف. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله.
وفيه
فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية من يومين والثلاث، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
هذه التفاصيل في الصيد الذي يصيده المسلم بآلة من آلات الاصطياد، إما بالرمح وإما بكلبه المعلم وإما بالبارود. فإذا قذف وقتل بالرمح والبارود فلو مات الصيد فإنه حلال لمن رمى وذكر اسم الله، أو أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه. هذا هو الأصل الإباحة. أما إذا أرسل كلبه غير المعلم فإنه لا يحل له، لأنه يمسك لنفسه لا لمن أرسله. وأما إذا غاب عنه الصيد فلم يجد فيه إلا سهمه فقط رميته، جاز له أن يأكل إذا شاء ولو غاب عنه 3 أيام. وإن وجده في ماء ميت فلا يأكل منه، لأنه لا يدري هل مات من الغرق أو مات من الرمي، فيجتنب أكله، لأن من اتقى الشبهات فقد الصبر على دينه وعرضه. وإذا رمى برمحه بطوسه وأصاب الصيد بعرض العصا التي في رأسها الحديدة، فإن لحقها حية ذكاها، إذا لحق الصيد حيا ذكاه وحل له، وإذا قتله بعرض قوسه فلا يجوز له أن يأكل منه لأنه من جملة الموقوذة التي يقتلها صاحبها بالحجر أو العصا الكبيرة أو نحو ذلك. وأما إذا أرسل كلبه وشاركه كلاب أخرى فإنه لا يأكل لأنه لا يدري، فأمسك الصيد كلبه أم الكلاب الأخرى فلا يجوز له أن يأكل من الصيد شيئا إذا جاء وقد مات. أما إذا لحقه حي فإنه يذكيه ويأكله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم كراتان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
الأصل في اقتناء الكلاب التحريم، لهذا السبب وهو نبح الأجر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الحاجة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما دعت إليه الحاجة وهو كلب الصيد الذي يصطاد به صاحبه فيقضي حاجته، أو كلب الماشية التي يحرسها من السباع، أو كلب دار درب الحرب. فهذه الثلاثة لا حرج على من اقتنى كلبا ليحرسها للصيد ويحرس الماشية ولصاحب الدار، لا حرج على من اقتنى كلبا من أجل ذلك. وأما ما عداه فإنه إذا اقتناه يتسبب في نفس أجره فينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراطان عظيمان. يلحق به ما احتاج إليه المسلم كمن يسكن في البادية ويخاف على نفسه من السراد ومن هوام الأرض، فله كذلك أن يقتني كلبا للدفاع عن ماشيته وعن بيته، لا حرج عليه في ذلك.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونسبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندى منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، فقال: إن لهذه البهائم أيابد كأيابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لأقوى العدو غدا.
لا أقول العدو
إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدية قتل أفنذبحه بالقصب. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن الظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم فعظم، وأما الظفر فمضي الحبسة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببي الحليفة من كهانة، فأصاب الناس جوعا فأصاب عبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فلبى منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيلا يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابدك يا وابد الوحش، فما غلبكم منها تصنع به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبحه بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمضي الحبشة.
Thank you.